الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله تسقى من عين آنية، يقول يسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب عين قد أنى حرها فبلغ غايته في شدة الحر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن ابن عباس قوله تسقى من عين آنية، قال هي التي قد طال أنيها. وساق بإسناده عن الحسن في قوله تسقى من عين آنية، قال أنا طبخها مذ خلق الله الدنيا. وساق بإسناده قال حدثني به يعقوب مرة أخرى فقال منذ يوم خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن الحسن قال حدثنا ورقاء عن جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله من عين آنية، قال قد بلغت إناها وحان شربها. وساق بإسناده عن قتادة قوله تسقى من عين آنية، يقول قد أنا طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض. وساق بإسناده عن الحسن في قوله من عين آنية، قال من عين أنا حرها، يقول قد بلغ حرها. وقال بعضهم عني بقوله من عين آنية من عين حاضرة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله تسقى من عين آنية، قال آنية حاضرة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام والسلام. في قول تسقى من عين آنية، الآن لاحظوا الأقوال التي وردت في التفسير. الطبري رحمه الله تعالى اختار قولا وهو أن المراد بها تسقى من عين آنية، قال قد أنى حرها فبلغ غايته في شدة الحر، ثم ذكر رواية عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في أن معناها التي بلغت شدة حرارة، بمعنى صارت في أبلغ ما يكون من الحرارة. تسقى من عين آنية أي من عين حارة، يعني بلغت أشد ما يكون من الحرارة. المعنى الثاني تسقى من عين آنية جعلها بمعنى حاضرة. الآن من جهة اللغة، المعنى الأول مصدره لغوي والمعنى الثاني مصدره لغوي، يعني قول ابن زيد من عين آنية أيضا معنى لغوي، لأن مادة الألف والنون والألف المقصورة أو الياء المقصورة فيها معنى الحضور وفيها معنى شدة الحرارة، كما قال سبحانه وتعالى يطوفون بينه وبين حميم آن، يعني حميم حار والعياذ بالله. هنا قال تسقى من عين آنية. فإذا رجعنا أو إذا نظرنا الآن إلى المعنى اللغوي فهو صالح لهذا ولذاك. بناء على الاختيار الآن، أنت كيف تختار أو لماذا اختار الطبري، مع أنه لم ينص على قاعدة اختياره، لكن لماذا اختار الطبري المعنى الأول؟ السياق كيف؟ لكن معنى حاضرة السياق هل يرفضها؟ تسقى من عين حاضرة أو تسقى من عين حارة؟ لا ما يلزم، لكن تسقى من عين حاضرة هو ليس في ملك، لا يلزم، لكن من جهة المعنى فيها إشكال؟ ما فيها إشكال. طبعا الآن لاحظ لما يقول تسقى من عين حاضرة لقول ابن زيد قال آنية حاضرة، هي ما دامت في النار فمعنى ذلك أن تكون إيش؟ من النار حارة، يعني كأن الآن مدلول أو المعروف من الحال أنها حارة، فهو ترك معنى الحرارة لأنه معروف من الحال وبين أن المراد بها حاضرة. لكن الطبري لم يختر هذا القول، يعني لم يختره في تفسيره الإجمالي. كيف؟ إذا كانت في النار حارة الآن نريد، فهمت قصدك؟ نعم نعم، يعني طيب ماشي. هذا كلام صحيح. إذا تكون حاضرة أو آنية كلاهما تفهم من السياق. لكن لماذا قدم معنى الحرارة على معنى الحضور؟ لا لأكثر الجمهور على هذا الرأي. يعني عندنا الآن ابن عباس، مجاهد، الحسن، قتادة، كلهم على هذا المعنى. وانفرد من؟ ابن زيد. انفرد ابن زيد. فهذا ظاهر منه جدا أنه قدم هذا القول لأنه قول الجمهور. هو يذكره أحيانا ويتركه أحيانا، فما دام اختار المعنى ولم يشر أو لم يعترض، يعني لم يعترض، فهو أقل مما لو اختار المعنى واعترض. بمعنى المنهج الطبري أحيانا يختار المعنى ويعترض، وسيأتينا مثال له في نفس السورة، مع أن المعنى الآخر محتمل. هنا الآن اختار المعنى ولم يعترض على المعنى الثاني، فكأنه قول محتمل لكنه أضعف من القول الأول، يعني أضعف من القول الأول، فكأنه اعتبر قول الجمهور في هذا المقام. طبعا عادته في مثل هذا أن يجعله من باب إيش؟ الإجماع، لأن الإجماع عنده لا يخرمه اعتراض أو انفراد الواحد أو الاثنين، كما هو معلوم من الإجماع عنده. فهذا إذن يكون معنى عندنا، المعنى أنها تسقى من عين آنية، أي بلغت شدة الحرارة، بلغت شدة الحرارة. نعم، كيف؟ احتمالا إيه، ممكن جدا، لأن المعنى الثاني محتمل، يعني المعنى الثاني محتمل، ولو جمع بينهما تسقى من عين حارة حاضرة فالمعنى محتمل. بس الآن نذكر ما الذي جعل الطبري يعرض عن القول الثاني مع احتماله. نعم شيخ أحمد، كونها من النار، وذكر يعني عذاب أهل النار، أن ما أهل النار أنه حار، ممكن من عذاب الزمهرير، لكن ليس هو الأغلب، الأغلب هو الحرارة. ومعنى آنية حارة، يعني هذا معنى يقوي السياق في ملوقي الحاضرة، اللي هو المعنى الطبري أنه المعنى الأظهر. ما نستطيع أن نقول هو حاضر، لا يلزم منك، ما نستطيع أن نقول إن هذا مراد الطبري أو هذا اللي ذهب إليه، إن لا نستطيع لأنه لم يبين هذا. لكن اللي يبين من منهجه تقديم قول الجمهور على الانفراد الواحد من السلف. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهؤلاء الذين هم أصحاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة يوم القيامة طعام إلا ما يطعمونه من ضريع. والضريع عند العرب نبت يقال له الشبرق، وتسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وتسميه غيرهم الشبرق، وهو سم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الضريع الشبرق، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الشبرق، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال هي شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، فإذا كان الربيع سمتها قريش الشبرق، فإذا هاج العود سمتها الضريع. وساق بإسناده عن مجاهد ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الشبرق، وساق بإسناده عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن مجاهد قوله الضريع قال الشبرق اليابس، وساق بإسناده عن قتادة إلا من ضريع قال هو الشبرق إذا يبس يسمى الضريع، وساق بإسناده عن قتادة قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول من شر الطعام وأبشعه وأخبثه، وساق بإسناده عن شريك ابن عبد الله في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الشبرق، وقال آخرون الضريع الحجارة. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الحجارة، وقال آخرون الضريع شجر من نار. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول شجر من نار. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الضريع الشوك من النار قال وأما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق تدعوه العرب الضريع وهو في الآخرة شوك من نار.
نعم. الآن كما تلاحظون خلاف أيضا في معنى الضريع. الطبري أيضا رحمه الله تعالى في هذا نص في تفسير الإجمالي الأول أن المراد بالضريع الشبرق، وكما قال تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، ويسميه غيرهم الشبرق، قال وهو سم. يعني هذا الآن الطعام لما قال سبحانه وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني ليس لهم طعام إلا هذا النوع من الطعام وهو الضريع. والضريع كما ذكر الآن أن المراد به الشبرق، كما قال شجرة لا يطا بالأرض تأكلها الإبل وهي ذات شوك. قول الآن جمهور السلف متجه إلى هذا المعنى أن المراد بالضريع هو الشبرق. القول الثاني ذكره عن سعيد بن جبير أنه قال الحجارة، قال الضريع الحجارة. القول الثالث الذي ذكره عن علي بن أبي طلحة من عباس أن المراد به شجرة من نار، وكذلك قول بن زيد لا يعارض القول الأول. لماذا؟ لأن الذين قالوا أن المراد به الشبرق لا يلزم من قولهم أنه لا يكون إيش من نار، ولذا تفصيل بن زيد أن الضريع الشوك من النار، وأن أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس، وهذا يذكر بقول ابن عباس ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، فإذا خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما يعرفونه من أن هذا الضريع، فهو ضريع بالفعل وشبرق، لكنه لا يكون مثل شبرق الدنيا والعياذ بالله. واضح الآن؟ فإذا ليس هناك خلاف بين القول الثالث والقول الأول، يعني ليس هناك خلاف بين القول الثالث والقول الأول. يبقى عندنا القول الثاني اللي هو الحجارة، كيف نتعامل مع هذا القول؟ أول قضية الآن تسمية ليس لهم طعام إلا من ضريع، لاحظ الآن لفظ الضريع معناه إذن الآن هذا اسم لأمر معين. جمهور السلف الآن على المراد بالضريع الشبرق، وأنه معروف عند العرب يسمونه الضريع. سعيد بن جبير الآن قال إنه الحجارة، هل يمكن من جهة العقل إدراك أن الضريع هو الحجارة، أو هو محتاج للنقل؟ يعني لما نقول الضريع الحجارة الضريع الشبرق، هذا الآن أمر يمكن يدرك بالعقل أو يحتاج إلى النقل؟ نقل في النهاية، ولما نقول لغة العرب معنى يحتاج إلى نقل، أليس كذلك؟ إذا نحن الآن لما ننظر لهذا القول فإنه لا يمكن إدراك أن الضريع حجارة إلا بالنقل. سعيد بن جبير توفي سنة 95 لما قتله الحجاج، وهو من تلاميذ ابن عباس. إذا سعيد بن جبير لا يمكن أن يكون قال هذا القول من جهة إيش؟ العقل. إذا هو عنده مستند إيش؟ نقلي، عنده مستند نقلي في أن بعض العرب يسمون الحجارة إيش؟ الضريع. قد يقول قائل رجعنا إلى كتب أئمة اللغة مثل كتاب العين وتهذيب اللغة وجمهرة اللغة وغيرها من الكتب، يعني كتب دواوين اللغة، ولم نجد أحد منهم نقل أن الضريع هو إيش؟ هو الحجارة. هذه قضية طبعا خارج علم التفسير، لكن كي ننتبه إلى هذه القضية كيف نتعامل نحن مع هذا القول من جهة اللغة ومن جهة التفسير، يعني من جهة اللغة. نعم، أي نعم، من جهة اللغة كون سعيد قال إن الضريع بمعنى الحجارة فإننا نوثق نقله، نوثق نقله. عدم وجوده في كتب اللغة لا يعني عدم صحة النقل، يعني عدم وجوده في كتب اللغة لا يعني عدم صحة النقل. وسعيد بن جبير إمام من أئمة المسلمين، فلا يمكن يكون اخترع هذا المعنى من رأسه وإنما هو نقله، لكنها واضح أن اللغة ليست فاشية، وليست مشهورة، ليست فاشية وليست مشهورة، وهي أيضا معنى محتمل، يعني ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من حجارة. ونحن نعلم أن الحجارة هي أحد ما يعذب به الكفار والعياذ بالله في نار جهنم. لكن إذا جينا من جهة التفسير، هل قول سعيد بن جبير مقدم أو مؤخر بالنسبة للأقوال؟ مؤخر. لماذا؟ لأن الأهل الجمهور، وقلنا القول الثاني أو الثالث لا يعارض قولهم، الجمهور كلهم يعني كل السلف متجهون إلى أن المراد بالضريع الشبرق، وانفرد سعيد بن جبير بهذا المعنى. وعندنا إشكالية الإشكالية قلناها قبل قليل، فإذا يتعين أن المراد بالضريع هو الشبرق، ويكون والعياذ بالله من النار كما ذكر ابن زيد، يعني كما ذكر ابن زيد. فإذا لنا الآن نحن أمامنا جانبان، الجانب الأول إثبات أن العرب تطلق الضريع على الحجارة، فهذا ننظر فيه لكيفية النقل. فما دام اللغويون يقبلون نقل الواحد من الأئمة في ثبوت اللفظ من جهة العربية، فسعيد بن جبير أولى بذلك، لأنه الآن يفسر القرآن وهو أيضا يتلقى اللغة من أصحابها، يعني الآن يعني شيوخه كلهم في طبقة الصحابة، هم أعرب أقحاح مثل ابن عمر ومثل عبد الله بن عباس وابن الزبير وغيرهم، كل هؤلاء الذين كانوا في طبقة ابن عباس كلهم يعتبرون من أشياخ أو في طبقة أشياخ سعيد بن جبير. فإذا لا يمكن أن يكون أتى بهذا المعنى إلا أن يكون نقلا. كونه خفي علينا النقل لا يعني أن نرد هذا المعنى من جهة اللغة، لكن من لناتي من جهة التفسير ليس لأنه صح لغة يصح إيش تفسيرا، فجاء عندنا الآن قضية الترجيح، فبالترجيح إذن يتقدم قول الجمهور الذي ذكروا أن المراد بالضريع الشبرق على قول سعيد ابن جبير. وهذه يعني هذه القاعدة أو الطريقة ذكرتها لكم تسلك في كل لفظ ذكره أحد المفسرين هؤلاء الأعلام، يعني من الصحابة والتابعين والتابعين، حين يذكرون لفظا وينفردون به، فمن جهة اللغة نثبته، ولكن من جهة التفسير لا نجعله إيش مقدما. وقد سبق مثال في هذا وناقشناه في قول أبي بن كعب، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وذكرنا نفس الفكرة في التعامل معها من جهة اللغة وفي التعامل معها من جهة التفسير، وكيف نستطيع أن نقبلها تفسيرا بعد أن قبلناها لغة. وهذه الطريقة ذكرت لكم، مهم جدا أن تنتبه لها، لأنك لن لا تكاد تجد أن المراد بالضريع الحجارة في كتب اللغة. واضح هذه الفكرة؟ نعم. طبعا هو ليس لهم طعام إلا من ضريع، إذا أخذنا بقول شجرة من نار أو أنها شوك، هذه سيدخل فيها الزقوم وغيره. لكن إذا جعلناه هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، نحن نعلم أن الجنة النار والعياذ بالله دركات، وأن أصناف الكفار والمنافقين ليسوا في يعني دركة واحد مستوى واحد، بمعنى أنه يتنوع. ولهذا إذا تذكر في سورة عمة كان أحد معاني قوله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وأنه تنوع العذابات على أهل النار على حسب دركاتهم والعياذ بالله. فكأنه الآن يتكلم عن نوع من أهل نعم هذه الوجوه، ونعم هذا عذابها، ولا يعني أنه ليس هناك عذاب آخر لغيرهم. نعم هو قول ضعيف، لا له سلف، يعني له سلف قال بهذا، لكنه أضعف من القول الأول بسعيد. بلى، لأن هذا نؤصله قبل قليل، نحتج لغة بسعيد بن جبير قطعا. نعم لا بأس، لما لو قرنها بقوله وقودها الناس والحجارة، يبقى أن إطلاق الضريع على الحجارة يحتاج إلى مستند نقلي، يعني يبقى الأمر ما زال أنه هذا له مستند نقلي لا يدرك بالعقل. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. وقوله لا يسمن ولا يغني من جوع، يقول لا يسمن هذا الضريع يوم القيامة أكلته من أهل النار، ولا يغني من جوع يقول ولا يشبعهم من جوع يصيبهم، القول في تأويل قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناعمة، يقول هي ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته وهم أهل الإيمان بالله. وقوله لسعيها راضية يقول لعملها الذي عملت في الدنيا من طاعة ربها راضية، وقيل لسعيها راضية والمعنى لثواب سعيها في الآخرة راضية. وقوله في جنة عالية وهي بستان عالية يعني رفيعة. وقوله لا تسمع فيها لاغية يقول لا تسمع هذه الوجوه المعنى لأهلها فيها في الجنة العالية لاغية، يعني باللاغية كلمة لغو، واللغو الباطل، فقيل للكلمة التي هي لغو لاغية، كما قيل لصاحب الدرع دارع، ولصاحب الفرس فارس، ولقائل الشعر شاعر، وكما قال الحطيئة أغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، يعني صاحب لبن وصاحب تمر. وزعم بعض نحويي الكوفة أن معنى ذلك لا يسمع فيها حالفة على الكذب، ولذلك قيل لاغية. ولهذا الذي قاله مذهب ووجه، لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه، وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده من طريق العفويين عن ابن عباس قوله لا تسمع فيها لاغية يقول لا تسمع أذى ولا باطلا، وساق بإسناده عن مجاهد قوله لا تسمع فيها لاغية قال شتما، وساق بإسناده عن قتادة قوله لا تسمع فيها لاغية قال لا تسمع فيها باطلا ولا شاتما، وساق بإسناده عن قتادة مثله.
نعم، عندنا الآن هذا مثال آخر في قول لا تسمع فيها لاغية. كما ذكر الإمام لا تسمع أي هذه الوجوه كما سبق طبعا في قول وجوه يومئذ خاشعة في أول بداية الآيات، ثم قال بعد ذلك يعني باللاغية كلمة لغو واللغو الباطل، فقيل الكلمة هي لغو لاغية. وذكر شاهد من الشعر لقول حطيئة أغررتني وزعمت أنك لابن يعني صاحب لبن بالصيف تامر أي صاحب تمر. الآن القول الآخر عن بعض نحوي الكوفة اللي هو الفراء قال لا تسمع أو لا يسمع فيها حالفة على الكذب، يعني جعل الحلف على الكذب لغو. السؤال الآن هل الحلف على الكذب لغو أو ليس بلغو؟ لغو، يعني مسمى اللغو ينطبق على الحلف الكاذب. ما الذي جعل الطبري لا يقبل هذا المعنى مع أن له وجه؟ لأنه قال بعد ذلك ولذلك قيل لاغية، قال ولهذا الذي قاله مذهب ووجه، ومع ذلك كله مذهب وجه إلا أن الطبري ماذا لم يرتضه. ما هو سبب عدم رضا الطبري عن هذا القول؟ ما ذكره قال إن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه، وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا مجمعين عليه، يعني جعل الآن أن الصحابة والتابعين أجمعوا على هذا المعنى وهذا خلاف ما جاء عنهم فرفضه. لاحظ الآن معنى حالف على الكذب، هل هو معنى فيه خفاء على ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أو هو معنى ظاهر؟ فكان الطبري ينبه على أنه هذا المعنى فيه ظهور، فترك السلف له من هؤلاء ترك هذا المعنى إلى المعنى الآخر إشارة منهم إلى أنه غير مراد، يعني إشارة منهم إلى أنه غير مراد. وهذا يستخدمه الطبري في أكثر من موطن، بمعنى الآن أنه إذا جاءنا لاحظوا جاءنا معاني جلية، يعني معاني لا يمكن أن تخفى على أحد، ثم ترك السلف بيان هذه المعاني الجلية وفسروها بمعاني أخرى، فكأنه الآن يفهم إجماعهم تركهم جميعا لهذا المعنى يفهم أنهم إنما تركوه قصدا أنه ليس هو المراد، وإنما المراد المعنى الآخر، إنما المراد المعنى الآخر. هذا لكي تثبته يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفقه في طريقة هؤلاء الكرام ومعرفة كيف يفسرون. لابد من التفقه والنظر في أقوالهم مرة بعد مرة. الطبري يستخدم هذا الأسلوب، لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه، هم نصوا على الخلاف، لكن تركهم له مع ظهوره عندهم إشارة إلى أنه ليس مرادا عندهم. ولهذا قال: وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين. هذا الآن قاعدة يستخدمها الطبري في رد قول محتمل، وهو من جهة المعنى محتمل، من جهة اللغة محتمل، ولكنه لأنه خلاف أقوال السلف وهو أمر ظاهر لا يمكن يخفى عليهم تركه. فهذه صورة أو مثال من الأمثلة في قريبة من الذي ذكرناها قبل قليل لما كنت أتكلم عن قضية الحجارة. هناك أعرض عنه لمعنى، وهنا أعرض عنه ونص على القاعدة، وعنده هذه قاعدة وطيدة في أنه إذا خالف أهل اللغة أهل التفسير من الصحابة والتابعين واتباعهم فإنه لا يقبل خلافهم هذا ويرده. وهذا مثال من الأمثلة التي رد بها القول. نكمل القراءة ونقف عندها. بل هو المعنى العام المعنى، لكن هذا كان في نوع من التخصيص، يعني كأنه لا تسمع فيها حالف على الكذب. اختيار الفراء لهذا المعنى كانوا يقول إن اللغو المراد به الحلف على الكذب فقط دون غيره، فهذا جعل الطبري يعترض عليه من هذه الجهة فيما يبدو. وإلا في النهاية هو قال له وجه، وهو جزء من معنى اللغو. نعم شيخ.
الآن القاعدة شيخ إنه إذا أتى القول أو التفسير بما لا يناقض تفسير السلف فإنه يقبل،
هذا هو الأصل. نعم،
بناء عليه الآن قول الفراء ظاهره أنه يلغي قول السلف، أو
هو جزء من قولهم لكنه مشعر بالتخصيص
أو يخصصه،
إيه مشعر بالتخصيص،
ولهذا يرد،
ولهذا يرد، يعني كأنه أشر عنده بالتخصيص. ولذلك هو لما قال له وجه لأنه هو جزء من معنى اللغو. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفة وبعض قراءة المدينة، وهو أبو جعفر لا تسمع بفتح التاء بمعنى لا تسمع الوجوه، وقرأ ذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو لا تسمع بضم التاء بمعنى ما لم يسمى فاعله، ويؤنث تسمع لتأنيث لاغية، وقرأ ابن محيص بالضم أيضا غير أنه كان يقرأها بالياء على وجه التذكير. والصواب من القول في ذلك عندي أن كل ذلك قراءات معروفات صحيحات المعنى، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب.
طبعا لاحظوا الآن القراءة الأخيرة اللي هي قراءة ابن محيصن بالضم تعتبر بالنسبة لنا من الشواذ، ومع ذلك الطبري قال عنها إيش؟ كل ذلك قراءات معروفات صحيحات المعاني، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب. ومعنى ذلك أن بعض الذي صار عندنا من قراءة الشواذ كان بالنسبة لهم مما يحتمل صحة القراءة به. ولو رجعتم إلى مقدمة ابن جزي الكلبي ستجدون أيضا إشارة إلى تصحيح لبعض القراءات التي تعتبر عندنا نحن بالنسبة لنا شواذ، وهذا سبق أن طرحناه كثيرا في التنبيه على أن علم القراءات بحاجة إلى أن يدرس من خلال التاريخ وليس من خلال الأحكام التي استقرت عندنا، يعني من خلال التاريخ وليس من خلال الأحكام التي استقرت عندنا، بمعنى أننا إذا أردنا أن نحاكم كلام الطبري لما استقر عندنا فإننا سنقول هذا كلام إيش؟ غير صحيح. طب كيف يكون كلام غير صحيح والإمام الطبري إمام في القراءة وهو يعرف ما يخرج منه؟ فهو الآن يصحح القراءة ويقول لنا قراءة معتبرة وصحيحة. إذن نحن بحاجة إلى أن نربط الأحكام بالتاريخ ونعرف المراحل التي مرت بها هذه القراءة. نعم شيخ.
صلى الله عليكم. قوله فيها عين جارية، يقول في الجنة العالية عين جارية في غير أخدود.
نعم، لعلنا نقف عند هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.